أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن لله عمودا من ياقوتة حمراء مشبكة بقوائم العرش لا ينالها إلا علي وشيعته. صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كان الكلام فيما تقدم في إثبات جملة من الحقائق التي ذكرها المصنف وحاصلها قلنا بأن حينما نتكلم عن وجوب النظر والمعرفة يعني أنه يلزم على الإنسان بعد النظر والمعرفة التصديق والإيمان، وإلا يبقى محذور عدم دفع الضرر المحتمل أو عدم شكر المنعم قائم، يعني لم يشكر المنعم ولم يدفع الضرر، يعني تبقى هذه العلة قائمة، فلا بد ماذا أن يتحقق معلولة وهو التصديق والإذعان والخوف إلى غير ذلك. ثم تحدث بشكل مختصر فيما تقدم عن الطريق الذي ينبغي أن يسلكه الإنسان لتحقيق المعارف والوصول إلى الاعتقادات، فقلنا لا الطريق التجريبي والمنهج التجريبي ولا المنهج التعبدي ولا المنهج العرفاني يقدرون ابتداء على إيصال الإنسان إلى تلك الحقيقة، فقط المنهج العقلي أو التعقل أو المنهج الفلسفي هو القادر على ماذا؟ على إيصال الإنسان إلى هذه الحقائق المرتبطة، يعني معرفة الله، معرفة الرسول، معرفة الإمام، معرفة كذا. ثم بعد ذلك نعم نستفيد من المرحلة التعبدية أو المنهج التعبدي في الإيمان بجملة من الحقائق وبجملة ماذا؟ من الاعتقادات الموجودة. كذلك في المنهج العرفاني بعد السلوك وتصفية الباطن وتطهير هذا الإنسان تنكشف له الحقائق فيصل إلى جملة من الحقائق. نعم، وكذلك المنهج التجريبي من مقدمات حسية في تكوين القياس كما ذكرنا. وعليه إذن نحن هذه الأدوار أو هذه المناهج الثلاثة لها أثر ولها فائدة بلا شك ولا ريب، ولكن فائدتها مترتبة على المنهج الأول وهو المنهج العقلي أي المنهج الفلسفي. هذا ما ذكرناه في ما تقدم. هنا المصنف في هذا البحث يريد أن يطرح مسألة من أهم المسائل التي هي مسار الإشكالات بين فحول العلماء، ألا وهي مسألة التقليد. ينبغي ذكر البحث من ناحيتين: الناحية الأولى التقليد بما هو هو، لاحظ التقليد يعني اتباع الآخر تقليدا بلا عيل بلا دليل بلا موجب بلا غير ذلك، فقط اتباع أعمى، هذا ناحية من البحث. وبحث آخر أو ناحية أخرى هو التقليد المفيد للعلم، إنسان يقلد ولكن هذا التقليد أوجب له العلم واليقين والقطع إلى غير ذلك. هذان جهتان أو هاتان جهتان في البحث. لا إشكال ولا ريب لم يقع الخلاف ماذا؟ في الناحية الأولى، إنه واقعا الكل مطبق على أن التقليد أو العمل بلا العمل بالتقليد العمل غير موجب للعلم، وماذا هو حسنته من الأمور القبيحة عقلا وشرعا إن يتبعون إلا الظن. لاحظ قبيحة، تتبع إنسان وتتبع طائفة وتتبع فكر معين تقليد أعمى فقط معهم هذا من همج الرعاة الذين ماذا لا بنية عقلية عندهم تحكمهم. لاحظ، فإذا مذموم عند العقل وعند الشرع ماذا أن يقلد الإنسان بلا دليل، هذا متفق عليه. وعليه من الاتفاقات عند العلماء هو أن التقليد الذي لا يوجب العلم ماذا هو أمر مذموم، لا يجوز أن تقلد في أصول الدين بهذا المعنى. كل العلماء لا يجوز ذلك أن تقلد في أصولك الاعتقادية ماذا تقليد أعمى، ما غير موصل للعلم، غير مفضل العلم واليقين. هذا هو الكلام في الناحية الأولى. الكلام في الناحية الثانية هو التقليد. نعم أقلد، ولكن هذا التقليد يوجب لماذا؟ العلم. هنا وقع الخلاف. البعض قال لا، لا يصح حتى في هذه الجهة أن تقلد. لماذا؟ لأن التقليد مطلقا حرام، سواء أورث العلم أو غير أورث العلم، كما يراه المصنف الماتن، الشارح يرى الماتن يرى هذه الحقيقة، وجملة من الأعلام كالنراقي والخنساري وغيرهم يقولون ماذا؟ أن هذا التقليد الذي لا يوجب العلم، أن هذا التقليد سواء أوجب العلم أو لم يوجب العلم، هو التقليد بحد ذاته ماذا؟ مذموم، لا بد من الاستدلال والبرهان. الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه الزكية يقول لا، التقليد إذا أوجب العلم نأخذ به، لا أشكال في ذلك. لماذا؟ لأنه إحنا ما لنا، يعني إحنا لا نأخذ الدليل أو نأخذ الاستدلال والبرهان على نحو الموضوعية، على نحو الطريقية كما يقول علماء الأصول. يعني أنت ترى مثلا هذه النظارة ليس لها موضوعية، هذه لها ماذا؟ طريقية، يعني تأخذها وسيلة للرؤية، فلو كانت عيناك صافية لما احتجت ماذا؟ إلى النظارة. ولو كانت عيناك سالمة، ولو كانت العين سالمة ماذا؟ لما احتجت إلى نظارة إطلاقا. نعم ترى بيقول أخذها على نحو الموضوع، يعني أحب أتزين بها جمال ولطافة وعيوني قوية، لاحظ. نعم هنا يأخذوها على نحو موضوعية، عرفت الاصطلاحين؟ إذا يوجد معنى على نحو الطريقية ويوجد على نحو الموضوعية. نعود، يقول الشيخ الأنصاري وحفظ كلامه طبعا أو حاصل كلامه هو هذا، أن الاستدلال حينما نطالب الإنسان بالبحث والمعرفة والاستدلال لماذا؟ لكي يصل إلى العلم بالله وبرسوله وبالإمام. فإذا حصل له ولو من تقليد قلد الغلة، علم وقطع بأن الله موجود والرسول موجود ولأن وغير ذلك، اعتقدت الحق الأخرى لأن الغرض تحقق، لأن الاستدلال والبرهان ليس له ماذا؟ موضوعية، بل هو ماذا؟ على نحو الطريق. فلو وصلنا إلى الغاية من غيره لكفى، وهنا إنسان قلد ولكن قلد عن علم، يعني أورثه هذا التقليد ماذا؟ علما ويقينا وقطعا بالعقاب الحق، فالحمد لله. الشيخ قدس الله نفسه الزكي أو السيد هذا الشيخ الأنصاري قوله، السيد الشارح السيد الخراز حفظه الله ورعاه يرى هذا الرأي، يقول نعم الحق عند الشيخ الأنصاري، قل لا إشكال ولا ريب ماذا في التقليد الموجب للمقيدة، التقليد الموجب المورد للعلم بلا شك ولا ريب. واضح هذا المطلب؟ واضح. نعم إذن لكي يعني هو البحث ما طرح بهذه الشكلية، ولكن كما قلنا لابد أن نجعل البحث في مرحلتين أو ناحيتين، ناحية التقليد غير موجب للعلم، هذا كنا باتفاق العلماء مطلقا أنه ماذا؟ مذموم أحسن، ولا يصح أن تأخذوا طريق لإثبات عقائدك الحق. المرحلة الثانية لا، أنا أقلد ولكن أقلد بحيث يوجب لماذا؟ العلم واليقين، نسميه التقليد الموجب المورث للعلم واليقين. تقول هذا وقع خلاف في بعض العلماء قالوا لا 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 يكفي، وبعض العلماء قالوا يكفي. واضح هذا البحث؟ هذا من أهم الأبحاث واقعا التي ماذا ذكرت. هذا المسألة الأولى. المسألة الثانية، أنتم من أول البحث قلتم لنا الدليل العقلي إما من وجوب شكر المنعم أو دفع الضرر المحتمل يوجب على الإنسان ماذا؟ النظر والمعرفة، مو صحيح؟ لكن نحن نسأل، هذا الذي يجب عليه النظر والمعرفة كل أحد ولا لا بعض دون بعض؟ نقول في مقالات لا يوجد تفصيل. حينما نقول العقل يحث الإنسان على النظر والمعرفة، العقل يحث الإنسان على ذلك بموجب الدليل الأول أو الدليل الثاني العقلي أو غير ذلك، هذا لمن؟ لمن لم يكن مؤمن بالله وليس موحد ولا متدين بدين. وإلا إذا كان الإنسان موحد مؤمن أنسان الحمد لله متدينين مؤمنين بالله بالمبدأ بالمعالي لا غيره، هذا بعد هروح أنا من جد وجديد أروح أبحث الاستدلال وأبحث، لا لا يجب علينا تحصيل ماذا؟ حاصل. الغاية والهدف من المعرفة أو من وجوب النظر والمعرفة ما هو؟ أن أصل إلى الله وإلى المعاد، وأنا أعتقد باعتقاد الحق، وأنا بحمد الله ماذا معتقد بها، لا أشكال. نعم فإذا لا يوجد وجود من هذا المعنى على من ماذا حصل هذه الغاية، لأن كما يقولون ماذا إذا كان هناك وجوب استلزم تحصيل الحاصل، تحصل حاصل ما لا داعي، حاصل لماذا بعد تحصله؟ نعم، إنسان يريد يطور نفسه، يريد يبحث أكثر، يعمق العقيدة الحقة، يزدار قوة، لأن العقائد لها مراتب. نعم، هنيئا لنا، هنيئا لا يبحث ويشتغل ويقرأ ويتابع ويتأمل ويزدار إيمانا مع إيمان، لا إشكال في ذلك. أكثر من ذلك نقول بل ينبغي الإنسان أن يدرس المنهج العقلي ويقوي بنية العقلية، خصوصا ماذا لدفع الشبهات والإشكالات التي ترد على الفكر الديني، الفكر الصافي إلى غير ذلك. واضح؟ هذه مسألة جدا مهمة طرحها المصنف. لا، ذات مسألة أخرى. يعني أولا من قال بأن أهل البيت لم يأمرون بالبحث؟ نحن نقول مثلا الشيخ أو السيد الأول ولا صدر عليه الرحمة بحث بسكلام، وهذا هو منطق أهل البيت أن يبحث الإنسان ويجد ويتحقق. لاحظوا يا الآن، أنت الآن في العلم الحديث الآن، أنت ربما تؤمن الآن برواية، رواية مثلا تقول لك يستحب أن تنام بهذه الطريقة، لاحظوا يا، أو تأكل بهذه الطريقة، أو تنام هذا الوقت وترك هذا الوقت، لاحظوا يا، أنت الآن طبيب بحثت في علم الطب أو في النظريات وكذا، وفعلا خلال التجارب التي أقمتها في المختبر وجدت بأن واقعا ما قالوا أهل البيت حق. هذا لا يعني أن بحثك غلط، بالعكس زادك ماذا؟ يقينا أكثر. الآن صح، هذا كشف إعجاز أهل البيت. فنفس الشيء ملا صدر أو غيره من هؤلاء الفلاسفة المحققين الكبار بلا شك يعترفون بهذه الحقيقة، ماكو شيء إلا من أهل البيت، لا يوجد علم إلا من أهل البيت. هذا لا يفقهون، هؤلاء الذين يفصلون العلوم والمعارف عن أهل البيت لا يفقهون شيء أساسا. هذه علوم ومعارف ماذا أساسه أهل البيت. نعم، للإنسان العادي الغير معصوم دور ماذا في تطوير هذا العلم تشقيقه، لأنه مو شأن المعصوم يطرح لك نظريات فلسفية ولا تفسيرية ولا فقهية ولا. الإمام المعصوم يلقي لك المعارف. الآن أهل البيت معدهم النحو، أهل البيت معدهم البلاغة والفصاحة، خب ليش أنت تدرس المغني اللبيب وليش تدرس القفر رغم أنهم كتبوا علماء سنة؟ يعني ما هو علماء شيء. يعني هذه المغالطة اللي يسويها البعض عشان يردم البحث الفلسفي والبحث العرضاني ويحط على كتر، نفس الشيء الفقه والأصول وغير كل العلوم. الله يرحم الفيض الكاشاني، الفيض الكاشاني له كلمة لطيفة يقول، يعني يقول درست المعقولة والمنقولة وجميع العلوم في زمانه، لاحظ، فوجدت جميع النتائج التي توصلت لها العلمية موجودة في كلام أهل البيت. هذا لأن أنه مسكن 50-60 سنة في العلم هو في ضلال، حس هذه علوم مقدسة أهل البيت أمرون بها أساسا، نطورها نبحث عن كبقية أي علم، من هذا نتاج بشري عادي. نعم، المعصوم دوره هو إلقاء المعارف الحقة. أنا سالي أستطيع أن أصل إلى مغزى المعصوم؟ ترى ما أستطيع، أنا بينك من الله إن لم أدرس المعارف العقلية بقوة كيف أصل إلى معرفة كلام أمير المؤمنين إذا قال داخل في الأشياء لا بممازجة وخارج عن الأشياء لا بمزايلة؟ نفس الكلام هو الكلام، لاحظ كيف أفهم كلام الفقه في روايات الوسائل مثلا، رقم للمسائل 37,000 رواية موجودة في وسائل الشيعة، إذا ما عندي المباني العلمية من أصول ومعاني الرجالية وعلم الحديث ووظف هذا العلم في معرفة كلام أهل البيت لما توصلت إلى الفتاوى الصحيحة. وبالنتيجة إذا كان كذلك الكلام كان كل العلم تعطل، وتعال أنت على ركام الروايات أقرأ. هذا هو ما يريد أهل البيت، بالعكس البيت أمرون بضوابط وقوانين ولا غير ذلك. هذه الدعاوى تذكر عادة، هذه دعاوى غير صحيحة، ومن هنا تجد نفسه ملا صدر عليه الرحمة وجملة من العلماء الكبار بحثوا هذه الأبحاث العلمية وصلوا إلى حقائق ونسل في آخرهم أيام ألفوا الكتب وحطوا القوانين وسنوا القواعد العقلية والعلمية لوصول تلك الحقائق، ولا كان يصير مغالطة. يمتحن مثل ملا قدرة كتاب الأسفار أو التفسير أو كتب الأخرى أو شرح أصول الكلام. كل هذا كان في آخر حياته أساسا في المرحلة الأخيرة من حياته، وده معبأ ماذا في القواعد العلمية والبحثية والاحتجاز أن يتأمل ويتابع ويقرأ ويستفيد ويدرس وحقق لكي يصل إلى هذه الحقول. لأن تمسك أي كتاب لملا فترة عطاء الإنسان يقرأ ما يقدر وصفية أمشي، لازم له بنية علمية إلى غير ذلك. نفس الشيء أهل البيت معهم المنطق ومعهم الحكمة ومعهم الأصول ومعهم الفوق ومعهم كل العلوم بلا سكولاري، لكن آليات العلم الإنسان المفروض عليه ماذا؟ هو أن يطور هذا لكي يصل إلى حقائق ومعارف أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. وإلا يرد الإشكال على جميع العلوم، كل العلوم المفروض ماذا تقلق على تقييم الله. هذا السلزواري يقول هذه المغالطة ترد في جميع العلوم، لماذا إلا فقط علم الحكمة والفلسفة تشكلون عليه؟ هم في المنطق وفي أقول في النحو وفي الصرف نفس الشيء الذي لم ترد بهذا الشكل عن أهل البيت. من قال لك هذا كتاب سيبه ورد عن أهل البيت بهذا الطريق؟ قل لماذا أنت تدرسه وتعتمده كمصدر؟ أهل البيت مهم يكون المعارف في شتى العلوم بلا شكل رد، لكن العلماء لهم دار ماذا في تنزيل هذه المعارف، كتابتها بصياغة أخرى إلى غير ذلك ونشرها وإلى غيره. نعم العلم تطور، الأول كانوا يكتبون بشكل روايات، تطور الحديث يكتبوه بشكل آخر إلى غير ذلك، مثل فتاوى. أنت ترجع الفتاوى في زمن الشيخ الصدوق بشكل وين؟ متون الروايات أحسنت، كتاب العلامة الحلف، لكن الآن زمن تطور يكتب بألف لغة الآن وألف صياغة، يعني هذا الغلط يعني ليس غلط. هذه شبهة ترد عادة ولكن ترد بهذا. على كل حال ما واضح مقصودي، هذه فيها مغالطة اللي يسويها الكلام عادة هو يقع في مغالطة جدا خطيرة. خلينا نقرأ هذا المطلع المطلب الآخر. قال ثم إنه، هذا ظن المطلب الجلي، ثم إنه هل يتحقق الواجب المذكور بتحصيل العلم؟ يعني هذا حصل العلم لكن مو عن طريق الاستدلال، وين؟ بالتقليد. قال ثم إنه هل يتحقق الواجب المذكور بتحصيل العلم ولو من التقليد؟ شو هذه المسألة الثانية وليست المسألة الأولى، ليس الخالط بعضهم يشتبه يقول الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه التقليد يكفي. يقول لك الشيخ الأنصاري يقول هالكلام، الشيخ الأنصاري مو عاقل، صاري عاقل وعالم وفقيه. إذا العاقل العادي يدرك بأن التقليد الغير موجود العلم أمر ماذا؟ مذموم. فكيف الشيخ الأنصاري فلا يقول هذا الكلام، يجل عن هذا المعنى وجميع علماء الذي يقولون بهذا الفكر. نعم قل فرق بين التقليد الذي لا يوجب العلم والتقليد الذي يوجب العلم، الشيخ الأنصاري وجملة من العلماء، حتى أستاذ سيدكم الحجري هم يرى في بعض المعتقدات بأن التقليد الموجب للعلم كافٍ. هذا في كتاب التفقه في الدين تقدر تراجع النص. نعم هو وغيره من الأعلام لا يقولون التقليد الأحمد، هذا مذموم بالقرآن، مذموم عند العقلاء، فلا أقلد أحمد. أنت أنا أشوف واحد مسكين يروح يا ناس وياهم يومين وياهم، أنت مقتنع؟ قال والله ماني مقتنع ما أدري وذا، شلون تتبعهم؟ شوف تصرفهم صحيح غلط، فكرهم صحيح غلط، ظلنا وياهم بس. هذا التقليد المذموم الذي ماذا عليه الجميع بأنه محذور في الأصول الاعتقادية. نعم نأتي لمرحلة ثانية، التقليد الموجب للعلم، هذا وقع خلاف فيه. أنا بس أريد عشان لا يصير خالط افصل بين المسألتين، هذا من أهم المسائل ترى وعليها مدار كبير، يكون كلام كبير في حتى عند العوام، فتلاحظ في الاستفسارات عادة قل من يتنبه إلى هذه المسألة، يعني بين العوام ولا بين الطلبة وإن شاء الله المحققين واضحة. ثم إنه هل يتحقق الواجب المذكور بتحصيل العلم ولو من التقليد أم لا يكفي إلا ما يكون من سند؟ لا لابد من دليل. من هنا يقولون بأنه لطيف إن صحت هذه القصة عن المحقق الطوسي قدس الله نفسه، أحد فلاسفتنا الكبار العظماء، لا يشك في علمهم وتقواهم ووصولهم إلى ذرى العلم والمعرفة واقع، اللي هو كان أستاذ العلامة الحلي في العلوم العقلية، والعلامة الحلي أستاذ هو في الفقه والعلوم النقلية. طيب المحقق الطوسي كان اعتقاده هكذا، لابد أن يصل الإنسان إلى المعارف عن طريق الدليل والبرهان، لابد كل أحد طلبه عامي فلاح سواد أبدا، المهم لابد أن يبحث بالبحث العلمي الدقيق لكي يصل إلى الله والمعارف الحق. هذا هو رأيي. يوم من الأيام اجتاز مر على مزرعة وشاف فلاح عنده مسحات، قال أنا خلنا نروح
أنا قلت له ندار إدابش ويا هاللاح يشوف شو عنده. قعد وياه سالم كذا جلس وياه إلى غير ذلك. فقال له يا هذا لو قيل لك بأن الله غير موجود ما تقول؟ قال لو قيل هذا الشخص قال لي إن الله ليس بموجود لرفعت هذا المصحف وضربته على رأسه وقال كيف الله موجود؟ الله كذا وكذا. فاقتنع الشيخ عليه الرحمة المحافظ الطوسي بأنه وقعا العامي قد يكون ما عندنا في الدليل والبرهان لكن عقيدته ماذا راسخة. إذا وصل إلى علم وقطع يقين من غير ماذا؟ من غير برهان. هذا هو الكافي. أما تروح تقول له تعالى أنت لازم من دليل برهان ولا معنى، هذا اللي قلنا تحصيل حاصل مثلا أو أنه قلل لكن تقرير مثلا الموجب للعلم أو بعض الأدلة البسيطة اللي حسب مرتبته واستفاد مدة القضية. إذن كل حسب ماذا؟ مرتبته. قال ثم إنه هل يتحقق الواجب المذكور اللي هو الواجب المذكور يعني البحث عن أصول الدين وغيره لتحصيل العلم ولو من التقليد أم لا؟ لاحظ أم لا يكفي إلا ما يكون مستندا إلى الدليل. ذهب العلامة الحلي في باب الحادي عشر كما لاحظ كما درسنا في داخل البحث تذكرون هذا المطلب. والحكيم المتأله المولى محمد مهدي النراقي صاحب جامع السعر السبر من الحكماء الكبار وعلماء الأخلاق، نعم مشهور على بالطابع الأخلاقي ولكن هو من الحكماء والفلاسفة الكبار جدا رحمة الله تعالى. والحكيم المتأله المولى محمد مهدي النراقي وغيرهما ماذا؟ إلى لزوم كون المعرفة عن دليل، فلا يكفي العلم الحاصل من التقليد، فهو مقيد. هذه في المسألة وين؟ ثانية في الحال الثاني. وأورد عليه المحقق الخنساري في فرائد الأصول قال بأن من حصل له العلم من التقليد محكوم بالإسلام وإن عصى في ترك تحصيل المعرفة الدليل. يعني الشيء المحقق الخنساري عليه الرحمة يرى نفس رأي من؟ رأي من؟ المحقق النراقي والعلامة الحلي. يعني هو لابد من تقليد، لابد من الدليل، لكن لا عصى ما راح بحث لكن وصل إلى هذه بالتقليد، يقول هذا محكوم بالإسلام لكن عصى من لحاظ المقدمة. فهذا يكتشف أن رأي الخنساري على رأي من؟ حفظت المحقق النراقي والعلامة الحلي. قال وظاهره لزوم كون التحصيل ماذا؟ من الدليل، لكن لو عصى كفى في كونه محكوما ماذا؟ بالإسلام. ماري واضح؟ وأنكر الشيخ الأعظم الأنصاري قدس سره لزوم كونه من الدليل، هذا ما له لازم من الدليل، هذا رأي الشيخ الأنصاري، بل قال ما حاصله إن مقصود المجمعين ما هو؟ فوجوب معرفة الله لا اعتبار أن تكون المعرفة حاصلة من نظر الاستدلال أو غير حاصلة من نظر الاستدلال، ووجوب وأنه ماذا؟ يعرف الله، وجوب المعرفة، فعرف الله وقاطع بالله حتى لو لم يكن من برهان ودليل، كما هو المصرح به عن بعض والمحكي عن آخرين باعتبار العلم ولو حصل، يعني يعتبرون يعني العلم معتبر، يعني باعتبار العلم يعني يكون العلم معتبرا ولو حصل ماذا؟ من التقليد. ما هو رأيك أيها السيد المحقق؟ قال فالأقوى كما ذهب إليه الشيخ قدس سره ماذا؟